قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، مشاهدي قناة الحكمة أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون ضيفا عليكم وعلى فضيلة شيخنا فضيلة الدكتور جمال المركبي في برنامجكم شعب الإيمان. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، أريد أن أبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال لاح في خاطري كثيرا، وهو: كيف كان منهج فضيلتكم في عد الشعب وفي بيانها لإخواننا المشاهدين؟
بارك الله فيكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، معلوم أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، أو هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهو بهذه المثابة يشمل الدين كله. ولهذا نقول شعب الإيمان تساوي شعب الدين. المطلوب من المسلم، المطلوب من الذي دان لله عز وجل، الذي آمن بالله عز وجل، ما المطلوب منه؟ مطلوب منه عقيدة صحيحة سليمة، مطلوب منه أقوال تتفق وتتسق مع هذه العقيدة، ترضي الله عز وجل
سبحانه
ويوافق فيها هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، مطلوب منه أعمال توافق حكم الله عز وجل فيما أمر وفيما نهى. ومن هنا كانت شعب الإيمان تشمل أمور الإيمان كلها. الحقيقة نحن لم نعتمد كتابا معينا، يعني بعض الناس حينما يسمع شعب الإيمان يصل أو يقع في خاطره أننا نشرح كتاب الإمام البيهقي شعب الإيمان، وهو كتاب جليل القدر، لكننا ما شرحناه ولا نشرحه، بل ولا نعتمد على ترتيبه وتنظيمه للمسائل، لكن عرضناه كتعريف، عرفنا به وعرفنا بغيره. لكن لعل طريقة الحافظ ابن حجر التي نقلها عن الإمام المحدث القدوة ابن حبان هي الطريقة التي ملنا إليها، ارتضيناها وملنا إليها مع شيء من التغيير والتعديل. وهذه الطريقة ليست مصنفة أو مؤلفة في كتاب موجود، يعني كما قال الحافظ ابن حجر لم نقف عليها من كلامه لأنها غير موجودة، يعني هو كلام قديم لم يصل إلينا، حتى لم يصل للحافظ ابن حجر العسقلاني، لكن استطاع الحافظ بشيء من الاجتهاد على طريقة ابن حبان أن يستخرج وأن يعد الشعب، ولهذا تنسب هذه الشعب إلى ابن حبان، وتنسب أيضا إلى
ابن حجر.
ابن حجر. ايضا في عد هذه الشعب نحن خالفنا ابن حبان وابن حجر وخالفنا كل المصنفين، حيث بدأنا بالشعبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم
عليه
كرأس
الصلاة والسلام.
للشعب، حينما قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. اعتاد المصنفون على أن يعدوا الشعب العقدية الإيمان بالله، ثم يذكرون في الشعب اللسانية لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله. لكن رأيت أنا أن أبدأ بلا إله إلا الله باعتبارها أس الإسلام وأساسه، وأنها الشعبة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفها بأنها أعلى وأفضل الشعب. فبدأنا بها، تحدثنا عن الإيمان أولا، ثم تحدثنا عن لا إله إلا الله، عن معناها، عن فضلها، عن شروطها، بل كنا نأخذ كل شرط من شروط لا إله إلا الله في حلقة وربما حلقتين، ثم بعد ذلك تكلمنا عن سائر أمور الاعتقاد، تكلمنا عن الإيمان بالكتب السماوية، الإيمان برسل الله عز وجل، الإيمان باليوم الآخر، وهذا أخذنا في حلقات طويلة، تحدثنا فيه عن علامات الساعة، تحدثنا فيه عن الموت والقبر، ثم علامات الساعة، ثم بعد ذلك الحشر، كيف تقوم القيامة، والحشر والنشر والبعث من القبور، تحدثنا عن الصراط والميزان والحوض، تحدثنا عن الجنة، تحدثنا عن النار، كل هذه شعب الاعتقاد التي تصلح أن تكون منهجا في العقيدة، يعني منهجا في العقيدة.
إذن فالشعب تحصو الدين وفيها أسس الدين.
لكن منذ حلقتين انتقلنا إلى القسم الثاني من شعب القلب. وهي شعب القلب العملية وليست العقدية. ولا شك أن القلب يجمع بين العقيدة والعمل. لأن كل عمل لا يقوم ولا يرتكز على يقين وعلى إيمان فليس بعمل. أو على إخلاص فليس بعمل مقبول. بدأنا بالحديث عن شعبة المحبة. وأعني بها محبة الله عز وجل. تحدثنا عن حب المسلم المؤمن لربه. وعن حب الرب تبارك وتعالى لوليه المؤمن. تكلمنا في هذا في حلقتين، وإن شاء الله موضوعنا في هذه الحلقة أن نتكلم عن حب المؤمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نأخذ محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
تفضلي يا
تفضلي يا أختي.
يا فضلت الشيخ، اللهم لك الحمد لك الشكر. يا فضلت الشيخ، أنا كان في مشكلة كنت عايز أخد رأي حضرتك فتوى فيها.
تفضلي.
بس أنا ما ينفعش أقولها على الهوى.
طيب، مو حضرتك
ممكن أكلم حضرتك على تليفون القناة بعد البرنامج؟
حضرتك بعد البرنامج مباشرة؟ يعني هتدي بعد البرنامج حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة؟
أيوة.
كلميني إما على تليفون القناة وإما على تليفون الخاص وخديه من الكنترول.
إن شاء الله تليفون خاص أخذيه من الكنترول، إن شاء الله يعطونك. شيخنا، قلنا أننا وقفنا عند محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو إطار حلقتنا اليوم. قد ذكرتم فضيلتكم في الحلقة السابقة حديث أنس الذي رواه البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ذكر فيها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فكيف يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان؟
كما قلت يا أخ أحمد، إن احنا بدأنا بحب الله عز وجل لأنه أساس المحبة الإيمانية. ثم نثني بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من الإيمان. ثم إن شاء الله في حلقة قادمة سنثلث بحب أولياء الله الصالحين لتكتمل منظومة الحب. الحديث عن حب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب الرسول من الإيمان، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هكذا ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان من صحيح، باب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان. هذا الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أولها أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل مخلوق، هكذا فصلناها. لكن لعل البعض يسأل لماذا جمع لفظ الجلالة مع لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل هذا يجوز أو لا يجوز؟
نعم.
أنا عارف إن أنت عايز تسأل في المسألة ديت. الحقيقة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع الخطيب يقول: من يطع الله والرسول فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، قال له: بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله.
نعم.
والحقيقة أيضا إن هذا التميز مطلوب.
نعم.
لأن الله والرسول ليس
سواء،
ليس شيئا واحدا وليس
نعم.
سواء
نعم.
الله رب والرسول عبد. نعم. هو سيد ولد آدم، وهو أفضل عبد على وجه الإطلاق.
نعم.
أفضل عبد على الإطلاق هو حبيبنا ونبينا محمد
صلى الله،
صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نعي هذا.
نعم.
لكن أيضا الحديث فيه أن يكون الله ورسوله.
نعم.
يعني أن والمعنى واضح، أن يكون الله أحب إلى المؤمن من كل شيء، وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى المؤمن من كل مخلوق سواه.
نعم.
لكن ليس في درجة حبه لله.
نعم.
لأن حب الرسول
صلى
تابع
الله عليه وسلم
لحب الله عز وجل.
نعم.
قبل أن أفسر هذه القضية أبين أنها من المسلمات العقدية عند أهل السنة، وثبتت فيها نصوص كثيرة.
نعم.
يعني في القرآن الكريم: قل إن كان آباؤكم، الآية
نعم.
فيها أحب إليكم من الله ورسوله.
نعم.
فهنا برضو إيه؟ بيان محبة الله ومحبة
الرسول صلى الله عليه وسلم.
أيضا نجد في حديث أنس أيضا وغيره
نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
والسلام.
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. المتكلم هنا هو رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
نعم. ونحن جميعا المخاطبون.
نعم.
يقول لنا الحبيب محمد
صلى الله عليه وسلم
لا يؤمن أحدكم، يعني لن تحقق الإيمان.
نعم.
ولن تأتي بالإيمان حتى يكون الرسول أحب إليك من كل ما سواه من الخلق.
نعم.
فقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده.
نعم.
حب الوالد حب غريزة وطبع.
نعم.
وجبلة وله أسبابه. أن يكون أن أكون أحب إليه من والده
والدي.
وولده.
نعم.
حب الولد حب
نعم.
غريزة وجبلة من والده ولده والناس أجمعين. بل في صحيح الإمام البخاري أن عمر بن الخطاب
كنت أسأل، وهذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به عمر.
أحسنت.
نعم.
عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء، يعني من كل أحد.
نعم.
إلا
من نفسي.
من نفسي.
نعم.
يعني بقى حبي لنفسي بقى أنا عايز أنجو.
نعم.
وأنا تابعت الرسول ليه؟ أنا دخلت في معسكر أهل الإيمان ليه؟ عشان
أنجو النجاة.
بنفسي.
نعم.
عشان أدخل الجنة طبعا.
نعم.
في الجنة خايف من النار.
نعم.
فحبي لنفسي أساس وأصل وغريزة.
نعم.
فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا
من نفسي.
من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك.
نعم.
فتأمل عمر فوجد أن حب الرسول في قلبه أعظم من حبه لنفسه فعلا.
نعم.
بمعنى أن الرسول لو تعرض لأذى يفديه عمر بنفسه.
نعم.
وبأبيه وأمه.
نعم.
ولهذا قال: والله لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي.
هذا المعنى الماتع.
النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا
نعم.
عمر،
أي الآن اكتمل الإيمان.
نعم.
هذا المعنى الماتع لمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، المعنى الجليل العظيم الذي يفدونه بأنفسهم وبأموالهم وبأهليهم وبكل ما يملكون حتى بأنفسهم.
نعم.
رضوان الله تعالى عليهم.
احنا شفنا خبيب بن عدي حينما أسر وصلب وأخذه المشركون في مكة ليقتلونه ببعض قتلاهم في بدر.
نعم.
قال له أبو سفيان: يا خبيب، أتحب أن تكون في أهلك وبيتك؟ شوف، هو مصلوب هيقتل.
نعم.
مصلوب على خشبة هيقتل. أتحب أن تكون في أهلك وبيتك بين أولادك وامرأتك ويكون محمد مكانك؟ مش هو محمد اللي جاب لك المصيبة اللي انت فيها؟ متابعتك محمد هي اللي أودت بك للقتل.
نعم.
هكذا يقول أبو سفيان وهو على الشرك.
نعم.
أتحب أن تكون في أهلك وبيتك ويكون محمد مكانك
صلى الله عليه وسلم؟
فقال خبيب بن عدي: والله ما أحب أن أكون في أهلي وبيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة.
رضي الله عن أصحاب النبي.
يا رب أبلغ رسولك عنا. فأبلغ الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. كانوا يفدونه بكل شيء.
نعم.
شعارهم بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأفديك بأمي وبنفسي التي بين جنبي.
طيب، إذن هذه المحبة الشديدة لابد أن يكون لها دواعي.
نعم.
فما الذي يدعونه أو يجعل المؤمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أهله وماله وأفضل من نفسه؟
سؤال مهم جدا. لماذا هذا الشخص بالذات صلوات ربي وسلامه عليه
صلى الله عليه وسلم
مطلوب من المؤمن أن يحب أكثر من نفسه؟
نعم.
وأكثر من أبيه وأمه ومن أولاده.
نعم.
ومن إخوته ومن الناس أجمعين. ليه؟
نعم.
لابد، إحنا قلنا أن المحبة لها أسباب.
نعم.
يعني أنا لا أحب كده بدون ما أعرف السبب.
نعم.
حتى لو أنا مش عارف السبب، في هوى وفي ميل في قلبي ناحية من أحب.
من أحب.
فالمحبة لها دواعي. أعظم هذه الدواعي أنه رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد أن محبته تبع لمحبة الله.
نعم.
يعني لولا أنه رسول الله ما عرفناه.
نعم.
لكنه لأنه خاتم النبيين وإمام المرسلين
صلى الله عليه وسلم،
ولأنه صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة والمقام المحمود.
نعم.
لأنه الذي أرسل للناس كافة، لأنه صلى الله عليه وسلم الذي أظهر الله عز وجل به دينه، لأنه صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله تبارك وتعالى لنا وسيلة لنخرج بها من الظلمات إلى النور.
نعم.
من العذاب إلى النعيم. كل هذه الدواعي تجعلنا نميل إليه بالمحبة. فمحبتنا له لأن الله اصطفاه ولأن الله اختاره، فهو خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليل.
نعم.
الرحمن.
نعم.
يعني لو نظرت يا أخي أحمد، لو نظرت لحال الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ونظرت لحال الناس بعد بعثته.
نعم.
وكثير من الجهلاء دائما ما يرددون هذه المقالة، يقولون إن أهل الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل فترة.
نعم.
بمعنى أنهم لن يعذبوا وأنهم سيكونون في الجنة، وهذا كلام في غاية الفساد. لماذا؟ لأننا نعرفهم أنهم أهل جاهلية.
نعم.
ليسوا أهل إسلام ولا إيمان. قد يقول لنا القائل هو لن يعذب، لن يؤاخذ، لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نقول وما فائدة بعثة الرسول إذا كان الناس إلى الجنة ذاهبون؟ لماذا يأتي الرسول؟ الرسول يأتي ليخرج الناس من الظلمات إلى النور.
يعني قولهم هذا يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نذير شؤم.
يعني هذا الكلام وإن لم يقله بلسانه.
نعم.
لكنه يفيد هذا المعنى والعياذ بالله.
نعوذ بالله.
الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني نذير خير.
نعم.
وبعثته كانت بعثة ميمونة على
صلى
البشرية.
الله عليه وسلم.
انظر إلى ربه ويقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نعم.
يبقى كيف يكون رحمة للعالمين وببعثته انتقل الناس من الجنة إلى النار؟
نعم.
أو كثير من الناس.
نعم.
هذا كلام غير صحيح، وتلفظه الأدلة الصحيحة.
نعم.
وربما نشير إلى طرف منها.
نعم.
لكن تعال ننظر إلى حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا أهل جاهلية وشر.
نعم.
هكذا قال حذيفة بن اليمان.
نعم.
حينما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.
نعم.
فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. انظر لهذا.
نعم.
التوصيف من حذيفة.
نعم.
كنا قبل بعثتك في جاهلية
وشر
فجاءنا الله بك.
نعم.
ببعثتك فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ إشارة إلى ما يقع من فتن وقتال في الأمة.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. إذن الشاهد من الحديث أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
تعال ننظر إلى أهل الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
كانوا إما عابد وثن وصنم كما كان أهل الجاهلية في جزيرة العرب.
نعم.
أو أهل الجاهلية عباد النار من المجوس.
نعم.
أو عباد الأوثان في بلاد الصين وبلاد شرق آسيا.
نعم.
وهذه عبادات مشهورة معروفة إلى.
نعم.
اليوم. أو كانوا نصارى قد غلوا في شخص المسيح فعبدوه من دون الله، أو كانوا يهودا وصفوا الله بأقبح الأوصاف وزعموا أن عزيرا ابن الله، فكان كل أهل الدنيا تقريبا قد أطبقوا على الشرك، إلا قلة، لأن رب العزة يعني منذ بعثة إبراهيم لم يترك الدنيا خالية من التوحيد، لكن كانوا قلة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه، يقول: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم، العرب وغير العرب، فما قاتهم، ما قاتهم يعني إيه؟
كرههم،
يعني كرههم، يعني أبغضهم. قال: فما قاتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. البقايا دي كانت تعد على أصابع اليدين. يعني مثلا حينما نجد
سلام
زيد
ابن
عمرو بن نفيل، ماشي،
احد الحنفاء،
احد الحنفاء في الجاهليه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ياتي يوم القيامه امه واحده. حينما نجد ورقه بن نوفل، كان احد الذين على دين المسيح الحق، وكان يعرف ويعلم ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بشره. حينما نسمع مثلا عن إسلام، قصة إسلام سلمان الفارسي، نجد أن إسلام سلمان قصة عجيبة. سلمان نشأ في بيت يؤسس أو مؤسس على عبادة النار، عبادة المجوس، وكان أبوه ودهقان الفرس، وكان يربيه ليكون خلفا له. لكن سلمان عقل وتأمل، فوجد أن النار ليست هي المعبود الحق، كيف أعبد شيء أنا أستطيع أن أطفئه بالماء، وهو يحرق ولكنه ليس فيه رحمة، فكر فوجد أن هذا معبود باطل، فبدأ.
طيب أستاذك، نكمل قصة إسلام سلمان بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أستاذ أحمد؟
الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا.
معك أحمد عزازي.
أهلا ومرحبا بأخي، الله يبارك فيك، أكرمكم البالي، الله يكرمكم.
ازيك يا فضيلة الجمال؟
بارك الله فيكم يا أخ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله حضرتك، هو كان في سؤال كنا عايزين نعرضه لحضرتك، يعني في بخصوص حاجة معينة كده يعني، بس هو مش بخصوص الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه النهاردة.
تفضل. تفضل.
يعرض يا أخ.
تفضل يا أخ.
والله حضرتك، يعني احنا مثلا أنا خريج كلية أصول الدين الدعوة بزازي.
تفضل.
ما كانش في فرصة إن احنا يعني فرصة عمل في الجامعة مثلا، أو فرصة عمل في المنطقة يعني، فاضطرينا إن احنا نشتغل في مكان حاجة زي مثلا منشأة سياحية لسه بتبتدي.
أيوه. بتشتغل إيه يا أخ؟
يعني شغالين في الموقع، يعني تحت الإنشاءات، يعني
إنشاءات، موقع تحت الإنشاءات،
شغالين في الإنشاءات.
نعم.
يعني احنا عايزين نسال الشغل ده، يعني هو مصيره بعد كده ان هو مثلا سياحه واجانب او حاجه زي كده، يعني هل
انتوا شغالين في الانشاءات والمباني؟
حرمه
نعم يعني، بارك الله فيك،
عايزين الافاده من حضراتكم يعني.
بارك الله فيك،
الله يبارك فيكم. بالمناسبه يا شيخنا احمد، هذا الاول على دفعتنا في كليه اصول الدين من الدعوه.
احمد زميلك.
نعم، احمد
اول الدفعه،
ورجل
انا احييه على هذا.
الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا
ان شاء الله. يكون معيدا في الكليه ان شاء الله.
اللهم استعان، ربنا يرزقنا واياه الخير. تفضل شيخنا، نكمل المنة ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم وقصه اسلام سلمان.
سلمان بدا يفكر ويتامل ويتدبر، فمر على بعض النصارى، فوجد انهم يعبدون الله، ولعله يعني لا ادري هل مر على النصارى عندهم بدع او نصارى حنفاء، المهم انه تاثر بدين النصارى فقرر أن يعتنقه. فوجد العقوبة الشديدة من أبيه والقيد والضرب والتخويف، استطاع أن يفر وأن يهرب وأن يلحق ببعض القساوسة. يقول: كان رجل شر، أقام معه مدة ثم تركه، لا أريد أن أطيل في القصة، ثم أقام مع أحد القساوسة الذين هم على الخير، على التوحيد. يقول: فأقام معه حتى حضرته الوفاة، فقال له: يعني يا أستاذي، إلى من توصي بي؟ فقال: اذهب إلى أخي فلان في ناحية كذا. فجعل يتردد في بقاع الأرض على بعض القساوسة الذين هم على التوحيد الحق، ويعرف بعضهم بعضا ويكتمون هذا، حتى كان آخرهم فقال له: يا بني، والله ما بقي على هذا الحق أحد غيري وغيرك، ولكن قد أظلنا زمان النبي الخاتم
صلى الله عليه وسلم.
فأدرك سلمان الفارسي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه الله بصحبته، فكان صاحبه من فارس. هذا يؤكد لنا على حال الدنيا. كانوا يأيدون البنات ويستحلون الميتة والخمر والربا والخنازير ويقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ما كان هناك فيه، صحيح فيه في الجاهلية بعض البقايا، بقايا الحنيفية كانت موجودة لكنها كانت ضعيفة قليلة هزيلة، لا تكون إلا مع أحد أو أفراد الناس، الكرم والجود، لكن كانوا في الجملة أهل جاهلية وشر. فجاءت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فحول هذه الأمة إلى جيل فريد قاد الدنيا إلى الجنة.
نكمل بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت ممكن أكلم الدكتور لو سمحت؟
تفضلي حضرتك.
لو سمحت دكتور، أنا عندي ثلاث ولايات شباب وعندي بنت. فأنا عايزة آخد كارد على أساس معايا بنت، يعني بتنام الشباب في نفس الأوضة. أنا يعني مش عارفة أعمل إيه، الأوضة أوضة واحدة. أوضة واحدة يعني أوضة الشقة والطين. أيوه. إحنا بننام في أوضة والشباب والبنت في أوضة. فيعني عايزة آخد كارد، في كارد تبع الشركة تبع جوزي، فعايزة آخد كارد على أساس إيه، أوسع على نفسي. فأنا جيت حولت، استحرمنا الكارد، فحولنا على أساس إن أنا يعني مثلا نبيع الشقة، وبيعناها فعلا. جابت مبلغ يعني مش ما يجيبش شقة بره ثلاث أوض، حاولنا نجيب أوضتين تكون الصالة واسعة. حاولنا نجيب أوضتين الصالة واسعة على أساس يعني نعمل أوضة في الصالة، برضه ما أمكنش. ما فيش أبدا ودايخين، والمهلة بتاعتنا يعني صح وقربت تخلص، فمش عارفة أعمل إيه حضرتك. فكرت شغال لسه يعني في الشركة، يعني لو ممكن مثلا لو ينفع يعني نقدم على كارد وناخد شقة واسعة شوية، عشان بنتي يعني احنا محتاجين فوق المبلغ اللي احنا بعنا بيه الشقه، محتاجين بتاع 20,000 او 25 عبال ما ناخد شقه، عشان ناخد شقه حلوه.
نجيبك ان شاء الله،
ربنا يسر. مش عارفين من اي حد خالص،
ربنا ييسر لك الامر.
نجيبك ان شاء الله اختي، جزاكم الله خير. اتفضل يا شيخنا.
فالشاهد هنا من قصه سلمان ان اهل الجاهليه كانوا على شر
مطبق
مطبق، وان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم انتشلت الناس من الظلمات إلى النور. فتصور لو كنا عشنا هذه الفترة، إحنا الذين بفضل الله عرفنا الله، عرفنا رسول الله
صلى الله عليه
وسلم، عرفنا الإيمان، عرفنا الجنة، عرفنا النار، اليوم الآخر، عرفنا من خلال كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم سبيل الهداية. أليس لهذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمي، أليس له في أعناقنا منة؟ بلى والله، إن منة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن منة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعناقنا أعظم من منة أي مخلوق سواه. لأجل هذا وجب على كل مؤمن أن يحبه أكثر من ولده ووالده والناس أجمعين، بل ومن نفسه التي بين جنبيه. ونحن بفضل الله نسأل الله أن يجعلنا كذلك من الذين أحبوه ولم يروه. يعني كما جاء في بعض الآثار أنه قال: وددت لو رأيت إخواني. فقال الصحابة: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ أو ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم آمنوا بي ولم يروني. فنسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين به المستمسكين بأهداب سنته وهديه،
آمين يا رب،
الذين يقدمون محبته على محبة النفس، آمين، والولد والوالد والناس أجمعين.
آمين، جزاكم الله خيرا شيخنا.
بارك الله.
طيب، هناك سؤال آخر، يعني كيف أكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أو بمعنى آخر، أعمل إيه عشان أكون من هذه الزمرة، من زمرة المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم؟
أحسنت يا أستاذ أحمد،
الله يرضى فيكم.
الكلام عن المحبة كلام جميل، ولما الناس بتتكلم عن المحبة بتتكلم يعني وهي على البر، يعني كلنا بيتكلم.
نعم.
لكن ازاي اكون صادق في المحبة؟ انا ذكرت في اللقاء الماضي ان الله عز وجل اختبر الناس في المحبة.
طيب ماذا تصل من تونس حتى لنا نطيل عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
ممكن أسأل الشيخ؟
تفضلي.
تفضلي يا أختي.
نعم. يا شيخ أنا طالبة في الجامعة أدرس صيدلة. والجامعات هنا يعني نظامها يعني لا يسمحون لنا بلبس الحجاب الكامل.
طالبة
يعني
نعم.
تفضلي.
نلبس حجاب لكن ليس شرعي، ليس في إذبال أو نقاب أو
نعم.
الحجاب العادي، نحاول قدر المستطاع الإخلاص في ذلك.
نعم.
ومشكلة أخرى هي الاختلاط، هناك اختلاط رهيب، يعني نحاول قدر المستطاع تجنب لكن سبحان الله معصية تؤثر علينا خاصة في ناحية الإخلاص. مشكلتي
نعم.
أنني أريد أن يعني أعتزل الدراسة لهذه المعاصي التي تؤثر على حياتي وعلى علاقتي بربي.
تدرسين أي شيء؟
صيدلة. صيدلة.
صيدلة.
نعم.
نعم.
لكن والدي يعني المشكلة مع الوالدين قد تصل درجة العقوق، يغضبون علي، يعني تعرضت لعدة مشاكل، يمكن أن أطرد من البيت.
نعم.
يقومون بأشياء لأنفسهم، يعني يعذبون أنفسهم لعدم رضاهم عني في مسألة الدراسة لأنني أريد أن أنقطع عنها. ما لا أعرف يعني هل أقدم طاعة الله على هذا الموضوع أو يعتبر عقوق يعني ضائعة فعلا.
بارك
الله فيك. إن شاء الله أختي الله يرضى فيك.
بارك الله فيك وثبتك الله.
آمين يا رب. تفضل يا شيخنا. كيف أكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟
يعني كيف أكون صادقا؟
نعم.
المحبة اللسانية ديت سهلة.
نعم.
يعني اللسان ممكن يقول كلام زي العسل.
نعم.
لكن الأفعال هي التي تصدق.
نعم.
أو تكذب. ولهذا أنا لا أعلم مسلما على وجه الأرض لا يعلن بلسانه
محبته
الشديدة لرسول الله
صلى الله عليه وسلم.
وأنا لا أريد أن أتهم الناس في قلوبهم.
نعم.
وفي عقائدهم، لكن كما قلنا في اللقاء الماضي إن
نعم.
الله عز وجل ابتلى الناس واختبر الناس في المحبة.
نعم.
حينما أنزل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون.
نعم.
يعني يا من تزعمون أنكم تحبون الله.
نعم.
وأن حبكم لله لله أعظم من كل محبة، أين الدليل على هذا؟
نعم.
الدليل الذي نصبه الله عز وجل ليختبر به كل مدع للمحبة هو فاتبعوني.
نعم.
هل أنت متبع للحبيب محمد
صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام.
ولهذا قال القائل تعصي الحبيب وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس
محال،
فظيع أو شنيع. إن كنت
إن كان حبك صادقا
لأطعته.
إن المحب
لمن يحب مطيع.
مطيع.
ودي حقيقة، الأهواء بتلتقي.
نعم.
يعني لو بحب إنسان وما أقدرش أستغنى عنه، ما أقدرش أعيش من غيره.
نعم.
بعض الناس بيقول كده.
نعم.
واحدة بتحب واحد، قد يكون زوجها، ربنا يجمع بين الأزواج والزوجات على المحبة.
آمين يا رب.
ما تقدرش تستغنى عنه.
نعم.
فتقدم تنازلات عشانه.
نعم.
لسه الأخت بتسألنا.
نعم.
بتحب الله وبتحب الوالدين.
نعم.
وعندها إشكاليات فيما يتعلق ببعض المعاصي، وهي تريد أن تطيع الله وتريد أن تطيع الوالدين، دي إشكالية.
نعم.
يعني المحب يا أخوانا لكي يثبت ويقدم البرهان على محبته لابد أن يقدم التنازلات.
نعم.
وأن يقدم الأدلة وأن يقدم البراهين. هذه الأدلة والبراهين في طاعة الحبيب محمد
صلى الله عليه وسلم.
يعني مش معقول يقول لك اعمل كذا تقول له لا.
نعم.
لا لا أصلاً بحبك. لا أصلاً بحبك. أين
نعم.
هذا؟
نعم.
أين هذا من الحب؟ ولهذا قال ابن القيم رحمه الله لو أن لرجل عبدين.
نعم.
لو أن لرجل عبدين، العبيد معروفين.
نعم.
أو خادمين.
نعم.
أحدهما ينظر، يعني أول ما يبص في عينه يعرف هو عايز إيه وينفذه له.
نعم.
أول ما يبص في عينه يعرف اللي هو نفسه فيه، اللي هو عايزه، ويبقى تلاقيه مجهز له قبل ما يطلبه.
طيب
والثاني مش على باله، مستهين بيه.
نعم.
بس كل شوية يقول له والله أنا بحبك، والله أنا يسمعه الصوت الحب. هيقول له يا أخي أنت زهقتنا بالحب ده، مش
نعم.
عايز الحب ده.
نعم.
الحب اللي هو كله أذى.
نعم.
الحب اللي كله مخالفة مش حب، ده
نعم.
دعوة حب. ومن هنا وجب على كل محب أن يختبر محبته لله ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الله وبطاعة الرسول. ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه مقال أن يكون هواه
تبع
والله لا, يعني لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه
تبع
اللي بيهوى إليه وبيميل إليه تابع لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم, أن يكون هواه تابعا لما جئت به. هي دي قصة قضية المتابعة.
طيب اتصال نعود لشيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله. تفضلي يا أختي.
أتكلم عن قصة الشيخ.
تفضلي
حضرتك.
يا شيخ أنا زوجي حجز شقة في أكتوبر اللي هي مقدمتها 5000 والأقساط بتاعتها من 6 أقساط مش عارف أول سنة 163 جنيه بعد كده الأقساط دي بتزيد ثاني سنة 165 وهكذا بتزيد.
أيوه.
والشقة 63 متر. وانا معايا 4 اولاد 3 صبيان وبنت. المساحه دي ما تكفنيش انا واولادي. الاولاد دلوقتي نايمين في سرير واحد 3 والصغير جنبي بس كلهم يعني 3 نايمين يعني يعتبروا يعني البنت الكبيره عندها 7 سنين والولد 6 سنين والولد الثالث 5 سنين تقريبا.
نعم.
دلوقتي بيقولوا في شقق تانية نازله استثماري, هل انا لو حجزت واحده باسمي انا بمالي انا بحيث الشقه اللي حجزتها التانية دي بعد كده ابيعها واخد واحده تانية افتح 2 على بعض, ولا انا اعمل ايه؟ انا عايزه اوسع على اولادي ومش عارف هل احجز شقه تانية عن طريق برضو البنك ولا استلمها دي ابيعها وبعد ما ابيعها اخد شقه اوسع على المبلغ اللي معايا واخد شقه اوسع ايجار, ولا اعمل ايه؟
نجيبك ان شاء الله.
وسع الله عليك وعلى أبنائك وعلى زوجك وعلى سائر المسلمين.
آمين.
وإن شاء الله نحاول أن نتشارك معكم في هذه المأساة.
نعم.
وأن نجيب بما يفتح الله به علينا.
نعم. ما زلنا مع كيف أكون محب النبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى أول شيء
الاتباع
في المحبة, الاتباع.
نعم.
والاتباع هذا لعله يحتاج إلى كلام طويل.
نعم.
لكن هو أن تكون مع هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم, مع سنته
عليه الصلاة.
لا تأتي بأشياء تخالف سنته وتقول أنا أحبه.
نعم.
بعض الناس يعني يردد كلاما عجيبا يقول إن التعظيم والحب أولى من الاتباع, كأن التعظيم, وهنتكلم عن التعظيم إن شاء الله, ينافي الاتباع. وأنا سمعت أحدهم وهو رجل يعني ذو صيت ومعروف يستدل على هذا بقصة أبي بكر الصديق وبقصة علي بن أبي طالب
رضي الله تعالى
عنه. قصتان مشهورتان. القصة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب ببعض أصحابه يصلح بين حيين من الأنصار بني عمرو بن عوف, كان بينهما نزاع فتأخر عن صلاة العصر. فجاء بلال وخشي أن تضيع الصلاة فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تأخر, فهل لك أن تأم الناس وتصلي بالناس؟ فقال أبو بكر إن شئت. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر يصلي بالناس, وأبو بكر كان اختيار الصحابة حتى في غيبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يخترق الصفوف, الناس المصلين يشوفوه ويسعوا له, يخترق الصفوف حتى وصل إلى الصف الأول, فجعل الناس يصفقون لأبي بكر عشان ينبهوه, وكان رجلا إذا صلى لا يلتفت. فأكثر الناس في التصفيق والتصفيح, فالتفت فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم
أن
يثبت. فرفع أبو بكر يديه إلى السماء وحمد الله, ثم رجع القهقرة وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأما الناس. بعد الصلاة قال له يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يؤم الناس وفيهم رسول الله
صلى الله عليه
وسلم, أو أن يتقدم على الناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه.
قالوا إن هذه القصة بتدل على إن الاحترام والتوقير والتعظيم أولى من الاتباع. وكأن هناك تعارض بين الاحترام والتوقير والتعظيم وبين الاتباع. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر أن يثبت أراد أن يظهر للأمة كرامته, أراد أن يظهر للأمة كرامته, وأبو بكر هنا تواضع وقال هذه المقالة ما ينبغي لابن أبي قحافة, ما قالش لأبي بكر. جاء بالكنية الدنية شوي اللي كان لما البعض يحب يحط من شأنه يقول له يا ابن أبي قحافة, قال ما ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم الناس بين يدي رسول الله، هذا حب وتعظيم مش واتباع أيضا، هذا حب وتعظيم واتباع لكن هضم للنفس ولحق النفس. كذلك قضية علي لما رفض أن يمحو كلمة رسول الله في صلح الحديبية، فقال رسول أرني إياها فمحاها، هنا تعظيم وحب أيضا واتباع أيضا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تنازل تنازلا واضحا بينا لما أعلمه الله عز وجل من أن هذا الصلح سيكون فتحا، وكان الصحابة لا يرون هذا، ولهذا كان بعضهم يعترض على هذا الصلح بشدة، لكنهم في النهاية أطاعوا الرسول
صلى الله عليه
وسلم ووافقوا الرسول. إذن فلا تنافر بين المتابعة وبين المحبة والتعظيم، إن كنت محبا فأنت متابع، إن كنت محبا حقا فأنت معظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، يبقى تعرف قدره، تعرف منزلته، تعرف منته عليك
صلى الله عليه وسلم،
تكثر من الصلاة والسلام عليه
عليه الصلاة والسلام.
خاصة
نتكلم في مسألة الصلاة والسلام بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قطع الاتصال،
انقطع الاتصال. الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني شوف هنا الصلاة عليه،
نعم،
صلوات ربي وسلامه عليه،
تتلذذ
بهذا الذكر،
نعم،
تقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو تأتي اللهم صل على محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، أو اللهم صل على محمد وتكتفي.
نعم،
هنا التلذذ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فيها رفعة للقدر. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف البخيل من أمته، البخيل اللي بيبخل بإيه؟
بالصلاة والسلام،
أنه يسمع اسم الحبيب ولا يصلي عليه،
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة،
ولهذا وصفه بأنه بخيل.
نعم،
بل في قصة صعوده المنبر ذكر أنه لا، يعني كأنه يقع في دائرة لا يغفر له،
نعم،
فأبعده الله،
فأبعده
من ذكرت عنده فلم يصلي عليه
صلى الله عليه
وسلم، صلوات ربي
وسلامه
عليه.
نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أكلم الدكتور جمال.
تفضلي
تفضلي حضرتك.
السلام عليكم دكتور جمال.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم
بارك الله فيك،
أكرمكم الله.
ممكن أسأل حضرتك كده سؤال؟
تفضلي حضرتك.
أنا كنت شغالة في شركة تأمين في التأمينات الاختيارية،
نعم،
وبقالي 22 سنة وطلعت معاش مبكر،
نعم،
وأخدت مكافأة نهاية المدة وطلع لي معاش،
نعم،
فعايز أعرف حكم الفلوس اللي طلعت لي دي. الحمد لله أنا طلعت منها كده على خير الحمد لله، وحطيته في بنك مصر معاملات الإسلامية،
نعم،
عايز أعرف إيه حكم الفلوس.
نجيبك إن شاء الله.
بنك مصر، نعم.
شكرا جزيلا،
بارك الله فيك،
بارك الله فيك. طيب شيخنا،
الصلاة
على النبي صلى الله عليه وسلم،
التلذذ،
نعم،
بالصلاة على النبي
صلى الله
عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله تعالى عليه بها عشرة،
نعم،
يعني ربنا يصلي على النبي، والصلاة هنا يعني من الله عز وجل أنه يرفع قدر حبيبه،
هذا أمر ابتدأ الله فيه بنفسه،
نعم نعم،
وثنى فيه بالملائكة رضوان الله وبالملائكة، فيجب أن نتبع.
نعم نعم
نعم، فضل.
فكما يقول البعض هذه العبارة السجعية الجميلة، أمرنا الله بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث فيه بالمؤمنين من جنه وإنسه،
نعم،
فقال ولم يزل قائلا عليما آمرا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما،
صلى الله
اللهم صل على نبينا محمد، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
صلى الله عليه وسلم.
الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن يعني أقرب الناس إليه مجلسا
صلى الله عليه وسلم،
أكثرنا له حبا وأكثرنا، نعم، عليه صلاة، حتى قال له أبي بن كعب كم أجعل لك من صلاتي،
نعم،
يعني دعائي،
نعم،
قال إن شئت ما شئت،
نعم،
قال الثلث، قال الثلث ذلك خير، وإن زدت فهو خير لك، قال النصف، قال وإن زدت فهو خير لك، حتى قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك.
صلى الله عليه وسلم.
يعني يكفيك الله همك، ما أهمك من أمور الدنيا. يعني معظم الأسئلة اللي جات لنا النهاردة فيها هموم،
نعم،
شرعية أو كونية دنيوية،
نعم.
أسأل الله أن يكفينا همومنا.
آمين
الله. إذن تكفى همك أو همك ويغفر ذنبك، يعني يغفر الله لك ذنبك.
نعم.
ما أحوجنا إلى هذا؟ نتلذذ خاصة في يوم الجمعة،
نعم،
الذي يستحب فيه الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه المعرفة لقدره، هذا التعظيم له، معرفتنا أنه خاتم النبيين وأنه به اكتمل بناء النبوة، أنه الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، أنه صاحب الحوض المورود، وأنه الذي ينتظرنا، ينتظر أتباعه عند الحوض ليسقيهم من يده الشريفة شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، الذي يسوءه أن يرى أحدا من أتباعه وقد دخل النار فيظل يقول في شفاعاته يا رب أمتي يا رب أمتي، صاحب هذا القلب وصاحب هذه المنزلة وصاحب هذه المكانة لابد أن يتربع في القلوب المؤمنة،
نعم،
وأن يكون له في القلب المؤمن محبة خاصة، هذه المحبة هي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ينبثق عنها تعظيمه ومعرفة قدره ومكانته، وينبثق عنها متابعته، لكنها تكون في غير إفراط،
نعم،
في غير غلو، لأن كثيرا من الناس يغلون في المحبة حتى يخرجون من إطار الإيمان إلى إطار الشرك والعياذ بالله.
نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت يا دكتور.
تفضلي حضرتك.
حضرتك أنا اتصلت بحضرتك السنة اللي فاتت برضو، أنا اللي لسه متصلة بحضرتك عشان موضوع القرض.
نعم.
اتصلت بحضرتك السنة اللي فاتت، فحضرتك قلت لي لا القرض لا حرام.
أيوه.
فرجعت ما رضيتش آخد، فأنا مش عارفة زنقين على نفسنا، بس السنة دي بقى بعنا الشقة.
أيوه.
وكل سنة أما بتغلى يعني بتغلى جامد 10,000 و15,000. فالمهلة اللي إحنا واخدينها في شرط جزائي 10,000 جنيه، يعني لو إحنا رجعنا في البيعة مثلا الراجل هياخد مننا 10,000 جنيه. لو كاتب في العقد كده. فمش عارفه حضرتك يعني الله يبارك لك اجبني على هذا السؤال. الله يبارك.
ان شاء الله هجاوبك ان شاء الله.
هنجيب
عشان قلت هنحاول ناخد شقه تانية ولا عايزين قرض ولا عايزين شقه؟
احنا عايزين ناخد مثلا شقه اوسع عشان
قدموا على شقه اوسع وادفعوا المقدم بتاعها وربنا ييسر لكم.
لا ما فيش تقديمات حضرتك. ده هو كل واحد معاه شقته. فهنشتري شقه من الناس يعني.
هتشتروا شقه؟
هنشتري شقة.
طب انتوا عايزين تاخدوا قرض ربوي عشان تسددوا ثمنها يعني؟
عشان نكمل على شقة، على الشقة اللي احنا فيها، الشحنة دي ما تجيبش ثلاثة.
نعم.
الشقة اللي احنا فيها ما تجيبش شقة أوسع. فهو كاتب 10,000 جنيه، يعني مثلا لو مثلا رجعنا البيعة هو بيدينا 42 جنيه، 42,000. فهيدينا 32 لو احنا رجعنا في البيعة.
أيوه.
فهنخسر في الشقة جامد كده.
سنجيبها إن شاء الله أختي.
ربنا ييسر لك أمرك.
آمين آمين. طيب نجيب على هذه الاسئله الكثيره يا شيخنا.
تفضل. اول
طيب
سؤال.
اول سؤال سؤال اخينا احمد، العمل في المنشات السياحيه التي بعد ذلك سترتب عليها ما
في؟ والله هو العمل في المنشات السياحيه يتضمن مشاركه او تعاونا، هذا التعاون اما ان يكون على البر والتقوى اما ان يكون على الاثم والعدوان. فاذا كانت المنشات السياحيه بيشيد فيها البارات وصالات الديسكو، فأنا أربأ بولدي أحمد،
نعم،
الأول على دفعتي في كلية أصول الدين،
نعم،
أن يشارك في إنشاء بار،
نعم،
أو إنشاء صالة ديسكو،
نعم،
وأنا يعني لا أظن أنه يفعل هذا،
نعم،
إن كان بيعملوا فنادق وأماكن إيواء وأماكن للسكنة،
نعم،
وملاعب ومش عارف إيه، فلا بأس،
نعم،
فلا بأس، لا نضيق، يعني نحن هنا لم نجلس لنضيق على الناس،
نعم،
وإنما لنسعى في البحث عن حلول تتوافق مع القواعد والمبادئ العامة لشريعتنا السمحة.
نعم.
فأقول لأخي أحمد، لولدي أحمد، إن كنت بعيدا عن البارات وهذه الأماكن فلا بأس أن تعمل في هذه الأماكن، ورب العزة ييسر لك العمل الذي يتناسب مع إمكاناتك ومع مؤهلاتك.
نعم. السؤال الثاني. الله يطفيكم. الأخت لسه متصلة بينا، تريد أن تأخذ قرض من البنك لأجل التوسعة في الشقة، عندها ثلاث شباب وبنته، وأنا منذ غرفة واحدة.
الحقيقة هذا السؤال يعني، والسؤال الذي بعده الذي
نعم
تكرر من الأخت،
نعم
من الأسئلة التي يعني تصيب القلب بالأسى والألم،
نعم
حينما يضيق على المسلمين بهذه الصورة، فلا تملك، لا يملك الرجل ولا تملك المرأة سوى أن ينام الأولاد في غرفة واحدة، وقد وصلوا إلى سن المراهقة وربما سن الشباب. الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه
قال:
الصلاة والسلام
وفرقوا بينهم في
في
المضاجع.
المضاجع.
لكن أنا أقول التفرقة في المضاجع لا تعني التفرقة في الغرف،
نعم
يعني اللي عندهم شقة غرفتين ممكن يعملوا أي وسيلة، أي وسيلة، بحيث يبقى فيه سرير للبنت وسرير للأولاد،
نعم
أو سرير للبنات وسرير
الأولى
للأولاد، أي صورة من الصور
نعم
اللي نحاول، لأن الصحابة ما كانوا يعيشون في هذه الغرف الكثيرة، لكنهم
نعم
تعلموا الأدب النبوي
نعم
وفرقوا بين أبنائهم وبناتهم في المضاجع، والحديث مشهور يعني: علموا أولادكم الصلاة ل7 سنين واضربوهم عليها ل10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. فالتفريق واجب ومطلوب وضروري، خاصة في أزمنة كثرت فيها الفتن
نعم
والإنترنت والتلفزيون والدش، عافانا الله وإياكم.
آمين رب العالمين.
إذا تيسر أي صورة للتوسعة فهذا مطلوب، توسعة ويكون للبنات أو للبنت الغرفة الخاصة فهذا مطلوب. لكن قضية إن إحنا يعني لا نملك التوسعة إلا بالقروض الربوية، والله أنا يعني أنا هنا مشفق من ناحيتين، من الناحية الشرعية ومن الناحية العادية. من الناحية الشرعية لأن الربا حرام، وقال الله عز وجل عنه: يمحق الله الربا.
نعم
ومن الناحية العادية لأن القرض الربوي قرض مؤلم،
نعم
يعني تاخد 10 تدفعهم 15، يعني شيء، وإحنا بنتكلم عن حالة تحتاج المساعدة، تحتاج المساعدة. ولهذا أنا أربأ بأهل الخير أن يمدوا يد العون لأمثال هذه الحالات، بل أقول هذه الحالات تستحق الصدقات. ما تقولش يا أستاذ شغال موظف وبيقبض 1000 جنيه،
نعم
والله لو موظف وبيقبض 1000 جنيه وعنده هذه الإشكالية في بيته يحتاج إلى الصدقة، يحتاج إلى المعونة. وكثير منا بيأنف يقول لك صدقة ليه، هو أنا إيه الصدقة هنا يا إخوانا؟ مش شيء يؤنف منه،
نعم
ده شيء ليكفيك ويكفي أبنائك، وهو حق من الحقوق التي جعلها الله عز وجل للفقراء والمساكين ولسائر الأصناف في أموال الأغنياء. فأنا أقول إن لم يكن القرض الحسن فالصدقة، التعاون، يعني أن يجتمع عمل الجمعيات. يعني إحنا تعودنا إن إحنا نعمل بيننا وبين بعض جمعيات، وده يقبضها الأول، نساعده بالجمعية، مش هديله فلوس لكن هخش معاه في جمعية وخليه يقبضها الأول بحيث ياخد 10,000 جنيه ويقدر. المهم إن في فرص متاحة، فإذا اضطر الإنسان، إذا اضطر الإنسان لأن يوازن بين المفاسد، يبقى هنا قد يعفو الله عنه. وهذا الكلام بأقوله للأخت التي يعني ترددت علينا مرتين،
نعم
وقالت إنها سألتني في العام الماضي وقلت لها حرام لا يجوز، هذا حق،
نعم
وحرام لا يجوز، لكن أحيانا الضرورات تبيح المحظورات، وحينما تكون الضرورات في هذا الباب، باب التحفظ والاحتراز وصيانة الأعراض ويعني حفظ الحرمات في الواقع المسلم، فأنا أراها ضرورة مهمة قد تبيح مثل هذا المحظور، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. طيب الأم التي سألت أنها كانت تشتغل في شركة التأمين وخرجت الآن على المعاش، حكم هذا المعاش؟
المعاش لا شيء فيه بالمرة، لأن المعاش لا يؤخذ من الشركة. يعني كان شغال في بنك ربوي او في شركه تامين اختياري وطلع معاش، المعاش بيؤخذ من الدوله
نعم
مش من الشركه. نعم هو الاقساط اللي كانت بتدفع في الحياه كان سبب من اسباب المعاش، لكن هو الان يؤخذ من الدوله، وهذا حق لكل مواطن في الدوله ان تكون له كفاله
نعم
من الدوله من خلال هذه التنظيمات، اما تنظيم التامينات والمعاشات او مؤسسه التامينات الاجتماعيه او غيرها.
نعم.
فالمعاش لا شيء فيه، لكن مكافأة نهاية الخدمة اللي أخذتها من هذه الشركة أنا أقترح عليها أنها تكثر من الصدقة
نعم
لتطهير هذا المال.
الوقت يمر معكم سراعا وقد
ما
انتهى.
أجبنا الأخت التونسية. يعني أقول
خلاص
لها سريعا، أقول لها سريعا اصبري وأطيعي والديك، وحاولي أن تتحفظي في علاقاتك في الجامعة، وكوني قدوة للأخوات الملتزمات من مثلك، ويجعل الله عز وجل لك الفرج. وتفضل اختم الحلقة.
جزاكم الله خيرا شيخنا، الوقت يمر معكم صراعا، أحبكم في الله وجزاكم
رحمك
الله
الله
خيرا.
وسلامتنا فيه، بارك الله
أحبتنا
فيك.
في الله، طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. إني أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.